بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل الإخوة مذاكرتنا في منهاج الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الكافر إذا أسلم أو المجنون إذا فاق وصبي إذا بلغ مفطرا، عند الشافعية كما عرفنا لا قضاء في الأصح ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح، فذكر في المقابل من يفطرون لكن يلزمهم إمساك بقية النهار، فقال ويلزم يعني ماذا؟ الإمساك. من تعدى بالفطر، من تعدى بالفطر، المتعدي بالفطر يعني أفطر عمدا، أو كما يقولون ارتد، يعني هذا تعدي، أكبر تعدي. وهذا الإخوة لزوم الإمساك على المتعدي هذا عند الأئمة الأربع، بل قال ابن قدامة لا نعلم بينهم فيه اختلافا، قال ابن قدامة لا نعلم بينهم فيه اختلافا في المغني. فإذا نحن نريد أن نأخذ خلاصة من هذه المسائل، يعني متى يلزم الإمساك لمن أفطر؟ إذا عندنا الصورة الأولى المتعدي، وهذه يعني باتفاق العلماء، أو نسي النية. طبعا من تعدى بالفطر يدخل فيه من قطع صيامه أيضا بالنية، وإن كان هذا كما عرفنا يعني في خلاف، لكن عرفنا أن هذا يعني مما يبطل الصيام. الشاهد أنه يعني هذا عليه أن يمسك باتفاق العلماء. ثم قال أو نسي النية، أو نسي النية، قال في التحفة من الليل، كما تعرفون عند الشافعية يجب أن يجدد النية، فواحد أصلا ما نوى أبدا وما خطر على قلبه أن يصوم غدا، ولا سيما إذا كان هناك مانع ثم لم يجدد النية، فيقول لأن قال في التحفة لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير. فهذا الذي ينسى النية هو في الحقيقة يعني غير صائم، يعني إذا فرضنا هذا. طبعا كما تعرفون الإخوة نحن ما نشدد في أمر النية، وأمر النية سهل كما عند المالكية في هذه المسألة أنه تكفي نية في أول الشهر، تكون نية حكمية، لكن على فرض هذه المسألة هنا، فإذا أصبح وقال أنا تعال ما نويت، طبعا هذا يجب على أن يقضي هذا اليوم، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لكن عليه أن يمسك، أن يمسك بقية النهار. طيب، ثم قال لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر، هذا واضح، لا مسافرا ومريضا، وكذلك مثلا الحائض والنفساء، يعني أفطر المسافر أو المريض ثم في النهار زال عذره، وصل المدينة أو زال عنه المرض، هل نقول له للمسافر أو للمريض أمسك إلى غروب الشمس؟ يقول لا، لا مسافرا ولا مريضا، زال عذرهما بعد الفطر. وأيضا هنا ممكن نضع يعني قاعدة، عرفنا الأول المتعدي يمسك، من أبيح له الفطر لعذر فأفطر ثم زال عذره فهذا لا يمسك عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، لأن هذه مسألة طويلة في الفقه، الإمساك لحرمة الشهر مسألة طويلة في المذاهب وكذا، لكنه لخصها. فإذا من أبيح له الفطر لعذر فأفطر كما عرفنا، مثل الحائض إذا طهرت في نهار رمضان وكانت قد أكلت وشربت، هل نقول لها أمسكي بقية اليوم؟ فإذا زال العذر هنا لا يمسك، كما هو مذهب الجمهور مالكي والشافعية، وصح الروايتين عند الحنابلة خلافا للحنفية. والحنفية مذهبهم يعني في مسألة الإمساك أشد المذاهب، كل حد يمسك معذور وغير معذور. طبعا الذي يدل على هذا القول الإخوة ما ثبت عن ابن مسعود في السنن الكبرى وعند ابن أبي شيبة، قال ابن مسعود: من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، من أكل من أول النهار فليأكل من آخره. هذا قاله في سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد اطلع الفجر، يعني أخطأ كما عرفنا، فهذا عليه أن يقضي هذا اليوم، ولذلك اعتبره ابن مسعود مفطرا وقال: من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، عذره. وإن كان بعضهم يلحقه بناس النية والمتعدي، والأحوطون أن يمسك يعني، لأن هذه الرواية ما أدري عند البيهقي، لكن جاء عند أبي شيبة بدون هذا السؤال، يعني مطلق: من أكل أول النهار فليأكل آخره. لكن هذا بالفعل يعني جاء عن ابن مسعود عند البيهقي، وجاء عن أبي سعيد الخدري، يعني مثل ما جاء عن ابن مسعود تماما، لكن السند رجال ثقات وفيه انقطاع بين مكحول وأبي سعيد الخدري. طيب، الشاهد أن ممكن يستدل بعموم قول ابن مسعود خاصة للمعذور: من أكل من أول النهار فليأكل آخره، هذا للمعذور واضح. ذكر ابن قدامة قروي عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصابها، ذكره ابن قدامة، لأن هذا معذور فله يعني أن يفطر. وإن كان الشافعية يستحبون له أن يمسك لحرمة الوقت، يقولون يسن له أن يمسك لحرمة الوقت، هذا يذكره الشافعية، والله أعلم. كان أيضا الاستحباب في الحقيقة حكم شرعي يعني، الله أعلم. فالأصل في هذا أنه مباح. طيب، ثم صورة ثالثة قال: ولو زال عذرهما قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا. فكذا يعني إيش؟ ولو زال يعني عذرهما، يعني عذر المريض والمسافر قبل أن يأكلا، لكنهما إيش المشكلة؟ لم ينويا ليلا، يعني هو كان مريض في الليل وقال خلاص أنا باكر بكون مريض، فما نوى الصيام، نوى أن يفطر من رمضان، لكن في النهار قبل أن يأكل تعافى، فهذا هل يجوز له أن يصوم؟ يعتبر هذا اليوم يوم صيام؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه أصلا ما بيت النية، والذي ما يبيت النية لا صيام له، هذا كأنه أكل وشرب ما في فرق. لذلك قال: فكذا يعني لا يلزمهما إمساك، فكذا يعني لا يلزمهما إمساك النهار، يعني مثل الصورة الأولى، وعليه القضاء ولا يلزمه الإمساك إنه معذور. قال في المذهب، لما قال في المذهب يعني يقابله مرجوح لا يعمل به، طبعا إذا نويا في الليل خلاص أصبح إيش يعني، قال أنا بصوم بشوف بجرب نفسي ولكن بصوم، يعني عقد النية، لكن هو يعرف نفسه أنه مريض ممكن إيش أن يفطر، لكن الحمد لله الله عافاه، فخلاص هذا يجب عليه أن يكمل صومه. طيب بقيت عندنا صورة في الإمساك، إمساك النهار مرت معنا، وهي ماذا؟ الدرس الماضي مرت قريبا، أن الكافر إذا أسلم أو الصبي إذا بلغ مفطرا أنه إيش قلنا، هو عند الشافعية لا يمسك، قال لا يلزمهم إمساك بقية النهار، لكن نحن عرفنا أن الأقرب إيش أنه إيش أن يلزمهم الإمساك، ومذهب من الحنابلة والحنفية، هذا رجح ابن تيمية أو شو من عثيمين، نعم هو وجه عند الشافعية أن قال الأصح. فإذا عندنا الآن ثلاث قواعد في هذا الباب، المتعدي يمسك بالاتفاق، ومن صار أهلا للوجوب أثناء اليوم، من صار أهلا للوجوب أثناء اليوم، هكذا تكون القاعدة الثانية، يعني كافر أسلم صبي بلغ مجنون أفاق صار أهلا للوجوب أثناء اليوم، فهذا أيضا الصحيح أنه إيش يمسك على مذهب الحنفية والحنابلة، وجه عند الشافعية. الثالثة، الصورة الثالثة، من أبيح له الفطر لعذر فأفطر ثم زال عنه العذر فهذا لا يمسك، هذا لا يمسك عند الجمهور خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. إذن هذه مسألة الإمساك في نهار رمضان. طيب ثم قال، طبعا عند المذاهب تفاصيل يعني، لكن هذا ملخصها يعني، قال والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، والأظهر أنه يعني ماذا نتكلم عن ماذا الآن، الإمساك يعني، والأظهر أنه يعني الإمساك، أن الإمساك يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، يعني أصبح الناس يوم شك وأكل بعضهم ثم إيش تبين أن الهلال قد رؤي، وقالوا لا الهلال رؤي، صحيح فنغم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، لكن قال لا الهلال رأيناه فأعلنوا رمضان، فهنا يلزم الإمساك، قال هذا هو الأظهر، قال النووي وهذا نصه في المختصر بقطع الأكثرون من العراقيين والخراسانيين، إن هذا نص الشافعي في المختصر، مختصر المزني، وهذا طبعا إذا قال الأظهر كما عرفنا من نص الشافعي هذا هو الأظهر، خلافا لما حكاه البويطي وحرملة فيما نقله العراقيون قولا عن الشافعي أنه لا يلزم الإمساك بقية اليوم. طبعا هنا الإخوة يعني كما ذكر ابن قدامة أن عامة الفقهاء يقولون في هذه المسألة أنه عليه الإمساك إلا عطاء، يعني هنا يقولون قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا قاله غير عطاء، أن إذا ثبت أن هذا يوم من رمضان فيمسك، و طبعا هو يقضي بأنه يعني أفطر أفسد صومه، لكن عليه الإمساك وعليه أن يقضي هذا اليوم، وهذا قول عامة الفقهاء خلافا لعطاء. أي نعم هذا أحسن، لا عبرة به، الظن البين خطأه، نعم لأن خلاص تبين أن هذا يوم واجب، ويعني أخطأ مثل ما يخطئ في دخول وقت يعني الصوم من السحور والفطور كما عرفنا، فكذلك هنا هذا أخطأ في دخول يوم كامل، فهذا عليه القضاء. بعضهم قال أيضا لأن هذا مقصر بعدم الاطلاع على الهلال مع رؤية غيره فيلحق بناس النية، يعني قد ما يكون يعني عنده تقصير، لكن وطبعا إخوة النووي ذكر في المجموع مسألة الإمساك الآن هل هي صيام ولا غير صيام؟ الآن هؤلاء الذين قلنا عليهم أن يمسكوا بقية النهار، مثل هذا الذي ثبت عند يوم الشك مع أنه سيقضي هذا اليوم، مثل الذي أفطر متعمدا، مثل الذي كافر أسلم مثلا، فممكن تختلف الكافر، نحن قلنا لا يجب القضاء لأن هذا قد يختلف والآن حصل له التكليف، لكن في المسائل الأخرى مثلا هو تعدى بالفطر تعمد ثم يمسك، هل هذا الإمساك يعتبر يعني صيام شرعي أو لا؟ فطبعا هنا الإخوة يعني قال النووي هذا إمساك شرعي يثاب عليه لكن لا يكون صياما، لا يكون صيام، خاصة هذا يعني طبعا يتصور في مذهب الشافعية في المتعدي، من عندهم فقط المتعدي هو الذي يمسك، من عند الشافعي المتعدي، لأن من صار أهلا للوجوب عندهم ما يمسك، لكن من صار أهلا للوجوب الله أعلم كما عرفنا أنه لا يقضي، فهذا أصبح إيش يعني صيام حقيقي بالنسبة له، واضح أظن. نعم اي نعم، ليس له صيام شرعي، ذلك عند الشافعية يعني يقولوا ما اصلا هذا ما الكافر اذا اسلم ما يلزمه، لكن عندهم باقي الصور ان يمسك بحرمة الشهر ويثاب على هذا الامساك لكن ليس بصيام. ثم قال وامساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء. إيه نعم، قال في التحفة لانتفاء شرف الوقت عنهما، ولذا لم تجب في إفسادهما كفارة. صحيح، يعني لو الإنسان كان عليه يوم قضاء من رمضان فقضاه في شوال وجامع أهله فهنا ليس عليه كفارة الجماع في هذا اليوم، لأن هذا ليس من رمضان، ما انتهك حرمة الشهر، فإمساك بقية اليوم هذا من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء. نعم، لو كان عليه قضاء أو نذر بعدين مثلا أفطر متعمدا هل نقول لأمسك بقية اليوم؟ لا، لأن هذا اليوم ليس له حرمة، يصوم يوم آخر. ثم قال فصل في فدية الصوم الواجب. نعم، قال من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم، وهذا الإخوة باتفاق الفقهاء، هذا في الكويتية، لكن في المغني قال في قول أكثر أهل العلم، حكي عن بعض التابعين أنه قال يجب الإطعام عنه، يعني هذا إنسان مريض وامتد به المرض قبل أن يتمكن من القضاء، امتد إلى أن مات، فهذا ليس عليه شيء، لا تدارك له. إيش معنى لا تدارك له؟ يعني لا قضاء ولا إطعام، لا تدارك له، مثل واحد استمر به المرض أو مات في رمضان قبل أن يأتي القضاء، أو مثلا امرأة حامل أو مرضع امتد بها المرض أو مغمى عليه يحصل هذا، فهذا ما يطعم عنه ولا يقضى عنه، هذا لعدم تقصيره. فبالحالة الثانية قال وإن مات بعد التمكن، يعني تعافى بعد رمضان، قال سأؤخر القضاء، يجوز أن يؤخر إلى شعبان، يقضي في شعبان فمات قبل أن يقضي، وإن مات بعد التمكن يعني زال عنه العذر لكن مات قبل أن يقضي. فهنا قال لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. يعني مذهب الشافعية في الجديد أن يطعم عنه، هذا اللي عليه صيام رمضان. قال وكذا النذر والكفارة، يعني كله الذي يكون عليه صيام ومات يطعم عنه، سواء كان صيام رمضان أو نذر أو كفارة يطعم عنه. طبعا هذا الإخوة قول جمهور العلماء، الشافعي في الجديد قال النووي وهو المنصوص في الجديد، يعني هذا نص الشافعي في الجديد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في صيام رمضان بالنسبة للحنابلة، لكن باقي المذاهب يعني عندهم الإطعام في كل أنواع الصيام. الحنابلة إخوة يفرقون فيقولون إذا كان الصيام الذي عليه من رمضان فهذا يطعم عنه، وإذا كان من إذا كان صيام نذر يصوم عنه وليه، فالحنابلة يفرقون، والجمهور عندهم فقط الإطعام في كل أنواع الصيام. ثم قال النووي قلت القديم هنا أظهر، القديم هنا أظهر، القديم مذهب الشافعي في القديم هو أن يصوم عنه وليه مطلقا، يعني ما في إطعام، يصوم عنه وليه في رمضان والنذر والكفارة يصوم عنه وليه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من مات على صيام صام عنه وليه، فقالوا الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة. فانتصر النووي لهذا، يعني تأمل النووي هنا يعني رجح القديم، قال القديم هنا أظهر. قال والصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار، يعني هذا المجموع، وهو مذهب طاووس والحسن والزهري وقتادة، يعني جمع أيضا من التابعين. لكن إخوة في هذه المسألة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، لكن يعني هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أفتت بالإطعام لمن عليه قضاء من رمضان، هذا جاء عند الطحاوي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها. فإذن هذا ثابت عن عائشة عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وأيضا ثبت عن ابن عمر موقوفا، وإن كان روي مرفوعا عند الترمذي لكن الصحيح عن ابن عمر موقوف، قال من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وثبت عند النسائي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. فإذن يعني آثار الصحابة هنا ثم أيضا عندنا أثر عن ابن عباس أيضا بسند صحيح عند أبي داود، قال ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يعني هذا تفريق صريح من ابن عباس، هذا عند أبي داود، هذا تفريق صريح من ابن عباس عند أبي داود. يعني كما هو مذهب الإمام أحمد. وفي روايات أخرى عن ابن عباس، الإخوة في الحقيقة يحتاج إلى يعني تحقق منها وأسانيدها عند البيهقي وغيره. يعني في رواية بسند صحيح قال: الرجل مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر، قال: يطعم 60 مسكينا. يعني هنا ما أفتى بالقضاء والإطعام. لكن في رواية أخرى يعني قال أيضا، سئل عن رجل عليه رمضان ونذر شهر، فقال: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره. تلاحظ هنا فرق، ولعل أو هنا بمعنى واء، يعني يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا هذا لرمضان، أو يصوم عنه وليه لنذره، شوف لنذره، أو يقال أنه ما أدري، يعني هل مذهب ابن عباس فيه توسعة بالنسبة للنذر يصوم عن وليه أو يطعم عنه، لأن في الرواية الأولى وهي بسند صحيح نفت بهذا، ما أدري يعني، الله أعلم. أيضا الإخوة بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه، قلنا روته عائشة وهي أفتت بالخلافة، فهنا يعني يجمع بين، فيحمل الحديث على النذر والله أعلم. يعني كما قال الإمام أحمد: هذا في النذر خاصة. وأيده يعني الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث ابن عباس في الصحيحين، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتى بالقضاء، لكن هذا الصيام ما هو؟ قال: عليها صوم شهر. طبعا الحديث له طرق كثيرة، لكن المخرج واحد، يعني ما يمكن أن يقال تعددت الواقعة هنا، فالمخرج واحد ابن جبير، ويرويه عن ابن جبير جماعة. ففي بعض الروايات عليها صوم شهر، في رواية عند البخاري تعليقا مجزوما به وعند مسلم عليها صوم نذر، عليها صوم نذر، هذه من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن جبير. فهذه أيضا يعني صريحة في أن إيش هذا الصوم، صوم شهر هو صوم إيش نذر، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم افتهى بالقضاء. وهكذا يعني، فتحمل الرواية المجملة صوم شهر على صوم نذر لأنها أخص. وأيضا جاء هذا بطريق مفرد، يعني عبيد الله بن عبد الله يروي عنه الزهري، يروي عن الزهري مالك، يروي عنه القعنبي عند أبي داود من حديث سعد بن عبادة مستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضي عنها. وحتى يعني الرواية التي فيها عليها صوم شهر هي من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن ابن جبير عن ابن عباس. سبحان الله، وجدت في الطبراني في الأوسط، وإن كان يعني السند ظاهره الصحة رجال الثقات، لكن الذي يروي عن الأعمش، طبعا هناك جماعة رووا عن الأعمش كلهم يقولون صوم شهر، لكن الجراح بن الضحاك هذا عند الطبراني في الأوسط، وما ما أعله بتفرد أو شيء، يعني ما ذكر تفرد في السند، هو حسن الحديث الجراح بن الضحاك، قال في الرواية: إن أمي جعلت عليها صوم شهر، هكذا لفظ الحديث طبراني في الأوسط، إن أمي جعلت عليها صوم شهر. هذا يؤيد أن المقصود صوم شهر وصوم النذر، ما جاء يعني في الرواية أيضا في الصحيحين. فإذا حديث ابن عباس في هذا واضح أنه في صوم النذر. يبقى حديث بريدة، حديث بريدة عند مسلم يعني ما في روايات، بس رواية أنه كان عليها صوم شهر، قالت إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها، قال صومي عنها. يعني هذا الحديث ما جاء فيه صوم نذر، لكن أيضا يعني يحمل هذا على حديث ابن عباس والله أعلم. قالوا يعني ما الفرق طيب بين صوم النذر وصوم رمضان؟ يعني لماذا هنا نطعم عنه وهنا نقضي عنه؟ فقال ابن القيم: أما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي عنه كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. سبحان الله، بالفعل النذر التزام في الذمة، هو اللي ألزم نفسه، فهو بمنزلة الدين الذي يلزم صاحبه. يعني أنت التزمت بدين، ألزمت نفسك بهذا الدين، كذلك هنا أنت ألزمت نفسك بهذا الدين، فيمكن أن يقضى عنه. قال: وهذا محض الفقه، وطرد هذا أنه إلى آخره. طيب معني، أما في رمضان لا، هذا الوجوب بأصل الشرع، هذا الوجوب بأصل الشرع، والأصل في هذه العبادة لا ينوب أحد عن أحد فيها فيطعم عنه. وأيضا ذكر ابن قدامة فرقا آخر، قال: أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما، النذر أخف حكما لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه النادر على نفسه. فما دام أن النذر أخف فيمكن أن يقضى عنه، يعني يدخله النيابة، بخلاف صوم رمضان والله أعلم. طبعا النووي رحمه الله تعالى عبر من قال: والقديم هنا أظهر، يعني حتى قال أظهر، ما قال يعني المختار أو كذا، كان يقول إيش يعني، هذا نص عن الشافعي. قلنا كلمة أظهر في المذهب يعني من نص الشافعي، لأن الشافعي قال: وقد روي في ذلك خبر إن صح قلت به، يعني حديث ابن عباس. فلذلك يعني النووي انتصر لهذا بقوة، قال: يتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث هو مذهبي، وقد صحت في المسألة حديث كما سبق، والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما سبق، ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة لم يخالف ذلك كما قال البيهقي. لكن الإشكال إخوة أن الروايات في حديث ابن عباس فسر بعضها بعضا، فهي في صوم النذر، لكن أن عند النووي ما في فرق بين النذر ورمضان، كله يعني قال اقضي عنه. ذلك النووي عنده إيش يعني تصور ماذا؟ أن هذا يعني كله سواء، باب واحد، مدام قال في حديث بريدة ما جاء صوم نذر، عليها صوم شهر، في حديث ابن عباس صوم نذر صوم شهر، المهم النبي صلى الله عليه وسلم كله يفتي بالقضاء. ثم عندك الحديث العام: من صام من مات صوم صام عنه وليه. طيب يقول خلاص، إذن لماذا نفتي بالإطعام؟ كله قضاء. أي نعم، أي فهكذا يعني، يعني لكن الإشكال إخوة دائما مثال هذه، إذا عندك آثار الصحابة، يعني ما يمكن تقول طيب الصحابة خالفوا الحديث، يعني هم رأوا الحديث. وأبعد من هذا من قال يعني من الشافعية بالنسخ، قال هذا يدل على حديث على أن إيش أو لا، ما يمكن يعني أن قالوا هذا شيء منسوخ كان قبل الفتوى بالإطعام. لكن إخوة فتاوى الصحابة في الغالب تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتصدرون للفتوى وكذا. ابن عباس نعم صريح في التفريق، يعني هذا أصرح شيء يعني عند أبي داود، يعني قول ابن عباس صريح في هذا. فوالله أعلم يعني هنا مذهب الإمام أحمد يعني أقرب المذاهب، والله أعلم. طيب هنا بس تنبيه ظن طيب. والولي كل قريب على المختار، نعم. والولي يعني الآن يحتاج أن يبين هذا الحكم، قال هو عنده القضاء، من مات عليه الصلاة والسلام عنه إيش وليه، فمن الولي الذي يمكن أن يصوم عنه؟ قال كل قريب على المختار. طبعا لأن الشافعي عندهم خلاف، اختار الرافعي اعتبار الإرث إذا كان هناك إرث بينهم، وبعضهم قال ولاية العصوبة، يعني في ولاية الإرث أو ولاية العصوبة، لكن اختار النووي إيش كل قريب على المختار، يعني يدخل هذا الأرحام من لا يرث. قال في المجموع اختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه مطلق القرابة، قال لأن الولي مشتق من الولي وهو القرب، فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه. قال وهذا الذي اختاره أبو عمرو يعني ابن الصلاح هو الأصح المختار، وذكر يعني أيد هذا بالروايات التي فيها مثلا امرأة جاءت قالت يعني قال صومي عن أمك، صحيح ابن ابنتها، وفي بعض الروايات يعني أختي ماتت بدل أمي، فهذا يدل على العموم يعني في القرابة. ثم قال ولو صام أجنبي بإذن الولي صح، يعني إذا كان بإذن الولي صح، طبعا باب أولى إذن الميت، يعني إذا وصاه مثلا لا مستقلا في الأصح، يعني إذا واحد أجنبي تطوع وصام عن هذا الميت يقول هذا ما يقبل، سواء كان نذر أو رمضان يعني بدون إذن فلا يجزئ. قال لأنه لم يرد الوارد في الأحاديث إيش القرابة الولي من صام عنه وليه. طبعا هو لما قال في الأصح يعني هناك إيش يعني وجهان، الأصح يعني من الأوجه، فالمشهور صحيح في المذهب أنه لا يصح كما قال هنا، لكن في وجه أنه يصح أن يصوم عنه الأجنبي، وهذا عند الحنابلة بالنسبة طبعا عندهم لصيام إيش النذر. نعم. قال ابن قدامة ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزى، لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه. صحيح، يعني هنا والله أعلم الوجه الآخر للشافعية وهو مذهب الحنابلة أقرب، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بالدين، والدين يسقط بالقضاء سواء كان قريب أو بعيد، والله أعلم، يعني هذا أقرب للتشبيه النبوي. أي نعم، من صام عنه يعني من مات عليه صام عن وليه، قال باب إيش خرج مخرج الغالب، والله أعلم، يعني هذا هو الغالب الذي يصوم عن وليه، فليس من باب تقييد الحكم بهذه الصفة. أحسنت، يعني هذه قاعدة معروفة في الأصول. نعم، يعني هل هذه الصفة لها مفهوم مخالفة؟ الأصل نعم الصفات لها مفهوم مخالفة، لكن إذا كان للصفة يعني فائدة أخرى في الذكر ما يكون لها مفهوم مخالف، مثل هنا يعني لأن الغالب الذي يصوم عنه إيش وليه، فنقول هنا خرج مخرج الغالب، خاصة أنك يعني الأحاديث تبين هذا من باب قضاء الدين، والله أعلم. طيب قال ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية، واحد مات عليه صلوات أو عليه اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية،
قال في التحفة لعدم ورود ذلك، صحيح ما ورد. قالوا في الاعتكاف قول والله أعلم، يعني في الاعتكاف قول عند الشافعية أنه إيش. طبعا في الاعتكاف سيكون الاعتكاف المقصود به ماذا؟ اعتكاف سنة ما يقضى، لكن هنا الإيش؟ النذر، الاعتكاف المنذور يعني هو الواجب، هل يقضى عنه؟ قال عند الشافعية قول بأنه يقضى عنه. طبعا القضاء الإخوة بالنسبة للولي أو البعيد هذا كل من باب الاستحباب، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، خلاص هو مات وما قضى، لكن من البر أن يقضى عنه. طيب هذا القول طبعا الشافعية عندهم في المشهور كما عرفنا الاعتكاف المنذور لا يقضى ولا يطعم عنه شيء، يبقى في ذمة الميت، وفرط في هذا. عند الحنفية يطعم عنه، بل قال ولا فدية، هذا إشارة إلى خلاف الحنفية، عند الحنفية يطعم عنه، وعند الحنابلة أنه يقضى عنه هذا الاعتكاف، يقضى عنه الاعتكاف يعني تعتكف بدله بالنية عنه، هذا مذهب الحنابلة وإسحاق والأوزاعي وقول عند الشافعية. و ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فتاوى الصحابة هنا مهمة، هو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر هذا ابن حجر في الفتح، فتح الباري، قال عن عبد الله بن أبي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، تمشي لمسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس من طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام، هذا الذي يهمنا، هذا أثر ابن عباس من طريق عون بن عبد الله، أن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عن أمك. اعتكف عن أمك، نعم، وفصل ابن حجر في هذا لكن اعتمد هذا. فسبحان الله هذا أثر عن ابن عباس يعني عند ابن أبي شيبة قال اعتكف عن أمك. في الشرح هذا زيادة، يعني ذكر مسألة الصلاة المنذورة، طبعا إذا ماتوا عليه صلوات فريضة هذه ما تقضى مثل الصوم عرفنا، لكن الصلاة المنذورة اي نعم، ما نحتاج قياس، عندنا آثار بعد. الصلاة المنذورة عند يعني جمهور العلماء لا تقضى ولا فديها، عند الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور، ويعني يذكرون الآثار التي مرت لا يصلي أحد عن أحد، لكن هذا كما مر معنا في الصلاة الواجبة، لذلك قال يطعم عنه هناك في رمضان، ما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وإنما يطعم عنه، فيفهم من هذا المقصود بها الصلاة إيش؟ المفروضة. لكن الصلاة المنذورة عند الحنابلة في المشهور أنه يقضى، يستحب أن يقضيها عن الميت، يستحب أن يصلي عنه، وهذا الإخوة فيه أثر يعني في البخاري باب من مات عليه نذر، قال البخاري هكذا معلقا مجزوما به، وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، كأن نفس الأثر يعني كأنها نذرت مشي ونذرت أن تصلي، هذا الغالب يعني ما تمشي لقباء هكذا فقط، فيكون فيه صلاة. وقال ابن عباس نحوه، فإذا ذكر هذا البخاري أن ابن عمر وابن عباس طبعا الحافظ ابن حجر ما وصل هذه الآثار، فالعهدة هنا على البخاري، والبخاري يعني علقها بصيغة الجزم، فالأصل في هذا أن تكون صحيحة، الله أعلم. إذن هذا في الصلاة المنذورة أيضا ثبت عن ابن عمر وابن عباس، أن يعني أمها جعلت على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وفي الأثر الذي عرفنا عن ابن عباس أيضا اعتكف عن أمك عند ابن أبي شيبة. وسبحان الله الإخوة، يعني مذهب الحنابلة دائما نقول هذا، يعني يترجح على مذهب جماهير العلماء ببركة آثار الصحابة في كثير من المسائل. يعني إذا رأيت الراجح مع الحنابلة أكيد هناك أثر، هذا هذه ميزة الإمام أحمد، يعني سعة الاطلاع على آثار الصحابة، والله أعلم. طبعا الإخوة، الصدقة المنذورة هذا باب أولى يعني تقضى عنه، لأن الصدقة صحيح الميت يعني في الأصل جائزة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والحج المنذور يقضى عنه كذلك عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. إيه نعم، إيه يقضى كما هو يعني في الصيام وفي الاعتكاف وفي الصلاة وحتى في المشي. المشي تبع للصلاة في مسجد قباء ظاهر، الله أعلم. لا، التركة إذا كان تركة يكون واجب. إيه نعم. طيب إيه نعم إيه. هو أحسنت، وقال في المتن بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. قال من تركته، طبعا هنا أيضا يعني عند الشافعية نبه في التحفة قال لا يجوز الأجنبي الإطعام عنه، لكن نحن عرفنا الإخوة ما دام أن هذا من باب إيش يعني، والله لا هنا الله أعلم. ويقول هو قصد هذا المقال تركته، أن لا يجوز، قال لا يجوز الأجنبي الإطعام عنه، لكن ينظر يعني في باقي المذاهب. الحقيقة أنا الآن ما عندي، تراجعونها لو تشوف الإطعام، لأن أظن والله أعلم الشافعي مشوا على إيش يعني الولي خلاص هو الذي يتولى هذه الأمور، لكن طبعا هو تركته وجوبا، إذا ترك تركة وجوبا. لكن مثلا واحد لو قال، لو مثلا فرضنا صورة جاء واحد وقال أنا أتكفل بإطعام عن فلان وأطعم عنه، وقال أنا خلاص أطعمت عن فلان، هذا كان صاحبي وكذا، وقال هذا عنده تركة وكل شيء، لكن قال خلاص أنا أطعمت عنه، فهل يجزئ هذا أو لا؟ إيه ترى هو هذا أنا اللي في بالي الآن، يعني كان عند الجمهور الله أعلم أن هذا ما فيه يعني ما يقيد بالتركة، لأن القضاء عن الميت يعني دينه، أن هذا دين الله تعالى، فالقضاء عنه جائز، مثل حديث أبي قتادة من قال تحمل عنه وهو إيش أجنبي عنه، يعني ما الله أعلم، هذه ديون كلها ديون. قال والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر. نعم طبعا المد أو هذه المسألة نعم بالنسبة للكبير، وطبعا يلحق به من مرضه مرض مزمن لا يطيق الصيام للأبد، الشيخ الكبير، المرأة العجوز، مريض مرضا مزمنا، فهؤلاء قال الأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر. طبعا هذا الإخوة مذهب يعني جمهور، ولما قال الأظهر يعني هو نص الشافعي كما قال هنا، نص الشافعي في المختصر وعامة كتبه. قال طبعا يقابل الأظهر ماذا؟ قال ونصه في القديم وحرملة، من الجديد أن لا فدية عليه. قال في البويطي هي مستحبة، هذا القول الثاني. لكن لماذا رجح النووي الأول؟ لأن قال هذا النص في عامة كتب الشافعي يعني الجديدة. طيب وهو الموافق لمذهب عامة العلماء، مذهب جماهير العلماء وجوب الإطعام، خلافا للمالكية يقولون يستحب الإطعام كما هو إيش مذهب الشافعي القديم واختار ابن المنذر. طبعا الإخوة الوجوب جاء من أيضا يعني آثار الصحابة، جاء عن معاذ رضي الله عنه لما قال الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. هذا عند أبي داود ثابت عن معاذ وأيضا عن ابن عباس البخاري قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوم فليطعما مكان كل يوم مسكينا، فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وأيضا عند الدارقطني عن أبي هريرة من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، هنا عين أبو هريرة مد من قمح. وجاء عن ابن عباس مد عن كل يوم أيضا، يعني جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس مد، وجاء عن ابن عباس في رواية نصف صاع، هذا كله في من لا يستطيع صيام رمضان، جاءت هذه الروايات. والشافعي أخذوا بالأقل بالمد، يعني الشافعية والمالكية عندهم المد الواجب مد، والحنابلة نصف صاع من تمر أو شعير أو غالب قوت أهل البلد، ومد من البر، ممكن مد من البر، أما نصف صاع من باقي الأقوات. والحنفية عندهم نصف صاع من بر وصاع من باقي الأقوات، يعني مثل زكاة الفطر، يجعلون الفدية مثل زكاة الفطر عندهم. لكن الأقرب الله أعلم، يعني ما دام ثبت عن أبي هريرة وعن ابن عباس مد، يعني حتى قال من قمح، أبي هريرة قال مد من قمح، هذا عند الدارقطني والبيهقي، وابن عباس قال مد عن كل يوم، الله تعالى ما عين يعني، فالظاهر المد يكفي كوجبة، الله أعلم. فهذا مذهب المالكي والشافعي. طبعا آثار الصحابة ظاهرة أن هذا واجب. طيب إذن قال الأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر، وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري تعليقا أنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، هذا يعني في البخاري. طبعا الإخوة هنا لما قال الأظهر وجوب المد، بالنسبة للإطعام عند الشافعية والحنابلة أنه يجب التمليك، معنى التمليك يعني لابد أن يكون الطعام نيئا يعني غير مطبوخ، يملك يعني العيش يكون ني ما يكون مطبوخا، فعندهم يجب التمليك فقط. أما عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة يجوز التمليك ويجوز الإطعام، يجوز الإطعام كما فعل أنس، وهذا يعني رجحه شيخ ابن عثيمين لأثر أنس رضي الله عنه أن أنس فعل هذا، فيجوز التمليك ويجوز الإطعام، الله أعلم. قال واضح. طيب قال وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا الآن حالات، طبعا واحد خوفا على نفسيهما، طبعا قال في التحفة الأولى أنفسهما، يعني اللغة الأفصح أنفسهما. طيب إذن الحالة الأولى خوفا على أنفسهما، قال وجب القضاء بلا فدية، وهذا واضح، يعني حامل أو مرضع ما تخاف على الولد لكن تخاف على نفسها، أفطرت بسبب إيش؟ مثلا التعب، تعبت وقال الطبيب ترى الجنين بخير ما في شيء، لكن هي تعشق عليها الصيام فأفطرت، هي أصبحت مثل من؟ مثل مريض. فهنا الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما وجب القضاء بلا فدية، قال في التحفة كالمريض المرجوب البر. طيب الحالة الثانية أو على الولد، إذا كان الخوف على الولد يعني استقلالا الولد أصالة لزمهما القضاء وكذا الفدية في الأظهر، لزمهما القضاء لأن هذا واضح، القضاء لماذا؟ لأنها أيضا يعني لها عذر زال، سيزول هذا العذر، وهذه القاعدة المحكمة في باب الصيام أن الذي عنده عذر يزول عليه إيش؟ أن يقضي، هذا يعني هذا أصل محكم في كتاب الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وكذا الفدية في الأظهر، يعني عليها مع القضاء الفدية، يعني لما يقول طبعا الخوف على الولد كما هو معروف الآن ممكن يقولها مثلا إذا صمتي سيؤدي هذا إلى إسقاط الجنين، إلى الإجهاض، إلى أو يقل اللبن، هذا معروف عند المرضع، فتخاف عن يعني على ولدها، فوإن كانت تجد بديلا لكن الرضاعة الطبيعية تقولها أنفع للولد، ما تريد أن تعطيه الحليب الصناعي، هذا لها يجوز لها، فتفطر إن خافت على الولد ويلزمها القضاء مع الفدية عن كل يوم مسكين. طيب إذا انضم لذلك الخوف على الولد، يعني إذا يعني إذا خافت على نفسها وولدها، إذا خافت على نفسها وولدها أيضا عليها القضاء فقط. ها هنا يعني الولد تبعا، يعني الخوف على النفس جعلوه هو الأصل لأنه قالوا يعني الخوف على الولد وقع تبعا، قال النووي في المجموع بلا خلاف، يعني عليها القضاء بلا فدية بلا خلاف في هذه الصورة، طبعا عند الشافعية يعني. طبعا هنا لما قال وكذا الفدية في الأظهر عرفنا إذا قال النووي الأظهر يعني إيش؟ يعني من نص الشافعي، قال في المجموع وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما، يعني هذا نص الشافعي في الأم والمختصر المزني، قال صاحب الحاوي وهو نصه في القديم والجديد نقل الربيع والمزني، يعني الربيع المرادي والمزني نقلوا هذا من مذهب الشافعية. يقابل الأظهر نص نقله البويطي على وجوب الفدية على المرضع دون الحامل، أن الفدية تجب على المرضع دون الحامل، لكن الأول هو الأظهر كما قال النووي في مذهب الشافعية. طيب بالنسبة لهذه المسألة إخوة، تعرفوا مذاهب العلماء في هذا، يعني احنا عرفنا مذهب الشافعية والحنابلة هذا التفصيل، مذهب الشافعية والحنابلة أن إذا خافت على نفسها أو نفسها ولدها عليها القضاء فقط، لكن إذا خافت على إيش الولد عليها إيش القضاء والفدية، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. عند طبعا هذا المذهب رجحه شيخ الفوزان حفظه الله، شيخ صالح الفوزان، عند الحنفية القضاء فقط ما يلزمها الإطعام، القضاء فقط، يعني مطلقا، سواء خافت على الولد فقط أو على نفسها وكذا، فقط القضاء. هذا مذهب الحنفية، ورجح شيخ بن باز وشيخ بن عثيمين وجمع من التابعين وابن المنذر طيب مذهب المالكية أن الحامل تقضي ولا إطعام عليها مطلقا، يعني حتى لو كان الخوف على الولد فقط، يعتبروا يعني الولد ما يمكن يكون مستقل مع في بطنها، والمرضع تقضي وتطعم مثل الشافعية والحنابلة. يعني مذهب مالك قريب من مذهب الشافعية والحنابلة، لكن خالفهم في الحامل، قال الحامل تقضي ما عليها إطعام، لأن الخوف لابد يكون على نفسها أيضا. مذهب إسحاق بن راهوية التخير بين القضاء والإطعام، أن ممكن أن تقضيان أو تطعمان ولا قضاء عليهم، وهذا رجحه الشيخ الألباني، أنه ممكن أن تطعم بدون قضاء، هذا مذهب إسحاق بعض التابعين. طبعا الإخوة، المسألة هذه إيش يعني السر فيها؟ طبعا بالنسبة للقضاء صعب أن تتنازل عنه. لماذا؟ لأن عندك أول شيء قاعدة محكمة في باب الصيام، أن الذي يزول عذره يقضي كيف ما يقضي اليوم الذي عليه. الفدية تأتي لمن إيش يعجز عن القضاء، مثل الكبير والعجوز والذي مرضه مرض مزمن. أما إنسان حتى لو طال العذر يزول عذره يقضي، ليش ما يقضي؟ ولذلك الإمام مالك لما يعني روى أثر ابن عمر، طبعا أما الإطعام بالنسبة للحامل المرضع هذا جاء عن ابن عمر وابن عباس، يعني قال طبعا دليل الإطعام أثر ابن عمر وابن عباس كما في الموطأ عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة لمد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مالك وكذلك يعني عن ابن عباس عند أبي داود قال والحبلى والمرضع إذا خافت. الإمام مالك لما حتى روى أثار الصحابة قال وأهل العلم يرون أن عليهما القضاء، يعني هذا متقرر عند العلماء التابعين وكذا. لكن الإشكال وقع في ماذا؟ أن في بعض الروايات إيش عن ابن عمر وابن عباس تطعمان ولا قضاء عليهما، من هذا الباب رجح الشيخ الألباني عدم القضاء. لكن في الحقيقة الإخوة هذه الرواية عندما يعني سوي شجرة إسناد وتبحثها والله أعلم رواية شاذة ما تثبت، الرواية لا قضاء عليهما لا تثبت باختصار شديد، ولا يعني في عندي بحث مطول في هذا، لكن باختصار شديد عندك أثر ابن عمر يرويه نافع عن ابن عمر، يرويه مالك وعبيد الله بالإطعام بدون ولا قضاء عليهما، يعني بدون هذه الزيادة. يرويه أيوب على خلاف عليه، وعلي بن ثابت قالوا ولا قضاء. طب إذا أردت الآن ترجح، طبعا ما يمكن نقول والله أنها زيادة ثقة ولا كذا، لماذا؟ لأن هذا الآن يخالف أصل محكم في باب الصيام، ثم جرى عامة أهل العلم على إيش؟ على يعني على أنه تقضي، يعني الحنفية عندهم تقضي، والشافعية والحنابلة تقضي، والمالكية تقضي، لكن اختلفوا الإطعام فقط. نعم، وابن عمر يفتي بالإطعام. فالشاهد أن ولا قضاء عليهما هذه جاءت من رواية أيوب وعلي بن ثابت عن نافع. عندك أنت مالك، ومالك وحده لو كان وحده يكفي في رد هذه الرواية، فعندك مالك عبيد الله يعني يخالفان أيوب وعلي. طبعا رواية لا قضاء عليهما هنا بالنسبة لأثر ابن عمر يعني غير صحيحة. عندك أثر ابن عباس المدار سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس، هكذا السند عندك أربعة من الكبار، ابن أبي عدي ومكي ويزيد بن زريع، وهو أثبت الناس بن أبي عروبة وابن المبارك، يرويان الأثر عن عباس يطعمان فقط بدون قضاء وبدون قول ولا قضاء عليهما. وجاء عن عبده لا قضاء، وجاء عن روح من طريقين، فيه طريق ولا قضاء وفي طريق بدون الزيادة. فهنا كما ترى يعني واضح أن أربعة من كبار الحفاظ يرونه بدون هذه الزيادة، خالف عبده وروح في طريق فقط، فهذا ما يثبت أمام أربعة. ثم زيد على هذا أنه فيه رواية عن عكرمة عن ابن عباس أيضا بدون ولا قضى عليهما. إذن واضح شذوذ هذه الرواية يعني بتتبع طرق يعني هذا الأثر، والله أعلم. فعندك إذن يعني يعني ما يمكن ما يقال أنه أن 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 إيش أن قال ولا قضى عليهما، هذا أصعب، رواية شاذة، والأصل القضاء ثابت يعني عند عامة العلماء، وهذه قاعدة يعني باب الصيام التي يكون عليها يعني يزول عذرها تقضي، فإذا القضاء مع الإطعام. ثم قال والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك. يعني الآن يقيس، طيب يقول لك الآن لماذا ألزمنا المرضع مثلا إذا خافت على ولدها بالقضاء مع الفدية؟ لماذا؟ لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، هي ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الولد. فقاس الشافعية كل من أفطر لمصلحة غيره يجب عليه إيش؟ أن يقضي مع إيش؟ مع الإطعام. يعني هذه لها صور مثل ما ذكر هنا، قال يعني يلحق بالمرضع قياسا من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك. واحد بيموت غرقا وأنت تعرف ما أستطيع أن أنقذه إلا إذا أفطرت، أو أنك إذا دخلت البحر تسبح ممكن تفطر مثلا، أو قال أنا بجرب حظي ممكن أسبح ممكن أفطر ما أفطر، ودخل الماء مثلا في جوفه فبسبب السباحة، وهو عالم بهذا لكن يقول هذا ضروري الآن واجب، فقالوا هذا يجب عليه القضاء مع الفدية. وطبعا قالوا لإنقاذ مشرف على هلاك بغرق، قال في التحفة بغرق أو غيره، أو على إتلاف عضو أو منفعته، يعني هذه كلها تدخل في هذا. قال في التحفة بجامع أن في كل إفطارا بسبب الغير. طبعا ممكن أن تصور أيضا مثلا رجل أصيب بحادث واحتاج إلى نقل دم، وأنت تعرف نفسك أنك إذا ما في غيرك الآن وقالوا لك تعال تبرع بالدم، وأنت إذا تبرعت بالدم في نهار رمضان كميات كبيرة ستفطر، وقالوا لك ما يعني صعب تتبرع بدون فطر، فالآن إذا أفطرت بسبب تبرع بالدم عاجل بسبب الغير، هذا سيكون إيش؟ قضاء مع الإطعام، قضاء مع الإطعام. إيش رأيكم في القياس هذا؟ أو نقتصر على النص؟ اتسق نعم. إيه نعم. الحنابلة عندهم أيضا يعني طبعا هو قال الأصح، فعند الشافعي وجهين وهذا أصح الأوجه، كذلك عند الحنابلة يعني في الفروع ذكروا هذا، قال لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر فعليه الفدية. وذكر وجه آخر، قال قلت، هذا في الفروع بن مفلح يقول ما ذكره بالرجب أولا هو الصواب قياسا على الحامل والمرضع، يعني بالرجب أيضا رجح هذا من الحنابلة، يعني في قواعده رجح هذا أن من أفطر بسبب الغير عليه القضاء مع الفدية قياسا على الحامل والمرضع. إذن هذا رجحه ابن رجب، ويعني أيضا هو المعتمد عند الحنابلة. فإذن الله أعلم، يعني هذا قياس صحيح. ها؟ ما تفرقي بين المثلات سبحان الله. قال لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع، يعني المتعدي بفطر رمضان، واحد أفطر متعمدا، هل نقول عليه يعني تغليظا عليه القضاء مع الكفارة مع الفدية؟ نقول لا، هذا عليه القضاء، يعني لأن هذا الفدية الإخوة من باب إيش؟ أن جبر للنقص الذي حصل، فيكون فاعلها يعني أخف من إيش؟ من لا فدية عليه، بالعكس هذا أغلط، أنه يقول ما لك أنت كفارة، أن تقضي وتتوب إلى الله توبة نصوحة. المتعدي أمر أخطر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني في منامه أناسا معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم، يعني هذا أمر خطير جدا في رمضان، فهذا عليه يعني القضاء. هو احترز قال بغير جماع، لأن المجامع إيش عليه القضاء مع إيش الكفارة. قال ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، يعني عليه القضاء. الآن هو يتكلم عن من تلزمه الفدية، فذكر الكبر، ذكر الحامل المرضع من يقاس عليهما، وذكر من أخر قضاء رمضان. فالذي يؤخر قضاء رمضان طبعا إخوة قال مع إمكانه، ها يعني إن كان معذورا في التأخير يعني امتد عذره إلى أن جاء رمضان ثاني وهو ما يستطيع، مثل ما عرفنا في الحامل المرضع، تقول أنا مرضع الآن سنة كاملة، نقول ما عليه، هذا ما عليه يعني كفارة زائدة. فالذي يكون معذورا بسبب مرض طال مرضه فيلزمه القضاء فقط بدون الكف يعني بدون الإطعام. أما إذا كان مثلا يعني عليه أيام من رمضان وتهاون في القضاء وقال كل يوم يسوف يسوف لما جاء رمضان الثاني، فهذا عليه ماذا؟ مع القضاء إطعام لكل يوم مد. طبعا هذا ليخ مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية، خلافا للحنفية، وهو مذهب يعني مذهب الجمهور، مذهب مجاهد بن جبير وجمع من السلف. والذي يرجح من وين عرفنا الإطعام؟ ها؟ من آثار الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة عند الدارقطني مثلا، قال عن أبي هريرة قال إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه. نعم، وإذا صح قال وإذا صح ولم يصم حتى أدرك رمضان آخر صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضى. نعم طيب، إذن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن قدامة ولم يرد عن غيرهم من الصحابة خلافهم، ما يعلم لهم مخالف من الصحابة، ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. طبعا الجمهور الإخوة لا يجوزون تأخير القضاء، كما تعرفون في حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان كما متفق عليه. طبعا الحنفية قالوا بالقضاء أصلا لأنهم يجوزون التأخير، يعني الحنفية يجوز تأخير القضاء، القضاء وقت موسع لكن يستحب أن يقضي في نفس السنة، وذلك ما ألزموا بالقضاء بالإطعام، إن ما خالف شيء عندهم أصلا. والإطعام لكل يوم مد، هذا ثبت في الأثر عن أبي هريرة، قال الدارقطني إسناد صحيح موقوف، وإن كان عن ابن عباس قال نص صاع، لكن ما دام ثبت الأقل يؤخذ به. ثم قال والأصح تكرره بتكرر السنين. الأصح تكرره، إيش تكرره؟ لها تعود على ماذا؟ الكفارة يعني المد، تعود على المد عن كل يوم، وقال لكل يوم مد والأصح تكرره، يعني يتكرر هذا المد عن كل يوم بتكرر السنين. هذا عند الشافعية. والأصح يعني هناك وجه آخر، لكن الأصح في المذهب مثلا واحد أخر سنتين يصبح عليه الكفار مدين، يعني يقضي اليوم لكن عن كل يوم مدين، أخر 3 سنوات عن كل يوم 3، وهكذا. قالوا لأن الحقوق المالية لا تتداخل، هذه حقوق مالية، فكل سنة لها حقها، هكذا قالوا. وبالفعل يعني هو يعني له وجه يعني في الحقيقة. طبعا هذا الإخوة خلافا لوجه آخر عند الشافعية صححه الموردي في الحاوي، خالفهم صاحب الحاوي، قال الأصح أنه يكفي مد واحد لجميع السنين. هذا يعني اختاره الماوردي، وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه يكفي مد ولو أخر. قال ابن قدامة لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. هذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كما في موقعه، قال هذا إن كان أخرها عاما أو أكثر عليه يعني نفس الكفارة. والله هذا يعني شيء يحير شوية، لكن في الحقيقة مذهب الحنابلة فيه قوة من باب أن إذا قلنا أن هذا يعني واجب على التأخير، فهل لنا أن نضاعف هذا عليه؟ يعني والشافعية يعني نظروا إلى العلة، هو التأخير لسنة قالوا وجب مد، إذن يتكرر كلما أخر. فالله أعلم، أنا ما في أدلة في المسألة، فيبقى الأمر يعني هذه المشكلة. فلو طبعا لو احتاطوا يعني هذا أحسن، لكن الله أعلم أنه صعب إلزامه به، أنه يعني كأن إيش يعني عند الحنابلة يعني كأن آثار الصحابة، خلاص اللي أخر خلاص عليه يعني كفارة، يعني كأن عليه كفارة إطعام، فهذا اللي يكون في ذمته. أخر زيادة خلاص الواجب هو هذا ما يزيد، يعني خلاص كفارة واحدة. الله أعلم. طيب وأنه يعني تقدير الكلام والأصح، والأصح أنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات، مات يعني هنا إيش الصورة؟ الأصح أنه لو أخر القضاء مع إمكانه استطيع أن يقضي، لكن ما قضى وأخر حتى دخل رمضان آخر فمات. الآن طبعا هذا الأصح، هذا يعني اختار كل الشافعية إلا بن سريج عند وجه آخر. قال أخرج من تركته لكل يوم مدان. لماذا مدان؟ الآن هذا كما عرفنا مذهب الشافعي في الجديد، الآن يمشي على المذهب، وإن كان أنه يختار الصيام صام عن وليه، لكن الآن الذي يكون عليه قضاء من رمضان ومات، ما الذي قلنا ما الواجب عليه؟ يطعم عنه. طيب هذا يعني أخر لين جاء رمضان الثاني ومات، يعني بعد رمضان الثاني مات، فاجتمع عليه إطعام الأيام التي إيش أفطرها وإيش إطعام بسبب التأخير. لذلك قال لكل يوم مدان، مد للفوات، الفوات أنه يعني عن الصوم الذي فاته يطعم عنه، ومد للتأخير نأخر. قال في التحفة لأن كل منهما موجب عند أو موجب عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع صحيح، يعني هذا وحده وهذا وحده. قال هذا إن أخر سنة فقط، وإلا تكرر إيش؟ ما تقول أمداد، لا تكرر أي مد، مدة تأخير. مدة الفوات يبقى هو فوات واحد، لكن التأخير هو اللي يزيد. عرفنا، شوف كيف دقة الفقهاء، سبحان الله. قال تكرر مد التأخير لا مد الفوات. طيب طيب، صورة أخرى ذكرها في الشرح أيضا الشيخ الكبير، قلنا عليه إيش؟ إطعام. لو لم يخرج الفدية، لم يخرج هو، ما أخرج الفدية أعواما، يعني واحد عليه إطعام مرض مزمن وما أخرجها، هل تتكرر عليه؟ قالوا لا تتكرر، لأن المد هنا للفوات، مد الفوات ما يتكرر، خلاص هذا الواجب في ذمته، أخره ويبقى في ذمته، يعني ما يتضاعف. أما مد التأخير قالوا هو الذي يتضاعف. طبعا أيضا هنا خلاف للحنابلة، الحنابلة هنا عجيب، يعني قالوا مد واحد للفوات والتأخير، مد واحد. إيه يعني الحالة الأولى، الآن لو أخر القضاء عليه إطعام وهو أخر يعني القضاء سنة، عليه مد الفوات يطعم عنه وعليه مد التأخير، الحنابلة قالوا مد واحد يكفي عن الاثنين. وخالفهم أبو الخطاب، يعني أبو الخطاب وافق الشافعية من الحنابلة، قال يطعم عنه لكل يوم فقيران، لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان عن رمضان آخر يوجب كفارة، والتأخير بدون الموت يوجب كفارة، مثل ما قال الشافعية، فمشى على ما قال الشافعية. لكن المذهب عند الحنابلة الذي نص عليه الإمام أحمد، سئل في مسألة أبي داود عن رجل، عن امرأة أفطرت رمضان ثم أدركها رمضان آخر ثم ماتت، قال يطعم عنها، فقال السائل كم أطعم؟ قال كم أفطرت؟ قال 30 يوما. قال اجمع 30 مسكين وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم. قال ما أطعمهم؟ قال خبزا ولحما إن قدرت من أوسط طعامكم. فيعني عندهم كأن هذا ينوب مناب هذا، يعني يتداخلان. لكن هنا الله أعلم، شوف هنا يعني، وإن كان عندك نص على الإمام أحمد هنا، لكن الله أعلم يعني إيش رأيكم؟ قلت الإمام أحمد هذا طبقة عالية. نعم صحيح، وقال ما وردي هذا مذهب الشافعي وسائر أصحابنا سوى ابن سريج، الله أعلم. فلكنه طبعا التفريق، يعني أن هذه كفارة وهذه كفارة، لأن هذا كله يتعلق به هو من فعله، هو الآن ما قضى عليه قضاء مات وعليه قضاء يطعم عنه، ثم هو أخر يعني زيادة على القضاء أخر إلى سنة، فكل من فعله هو، يعني الله أعلم. كيف ما هو أعلم، بس هو الأصل إذا منع بقي في ذمته، يعني ما يخرجها دين يكون عليه، الله أعلم. طيب قالوا مصرف الفدية الفقراء والمساكين، نعم، لأن هذا الذي ورد في النص، إيش قال؟ والذين فدية طعام مسكين، قال في التحفة دون بقية الأصناف، في قوله تعالى طعام مسكين هو شامل للفقير، الفقير أن يكون أشد، فإذا هذه الفدية ما تصرف للباقي أصناف الزكاة، بس في الفقراء المساكين، هذا عند يعني جماهير العلماء يعني يذكرون من شروط الإطعام في كفارة اليمين وفي أن يكون إيش فقراء المساكين، وكذلك يعني يشترط أن يكونوا مسلمين عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يجوزون يعني إخراج كفارة للذمي المسكين. قال وله صرف أمداد إلى شخص واحد، وله صرف أمداد إلى شخص واحد. نعم صحيح، ممكن يصرف أمداد، يعني هو عليه 10 أيام 10 أمداد، يعطي هذه 10 أمداد شخص واحد، لأن الله تعالى ما عين إيش عدد المساكين، فأنت يصدق عليك أنك أطعمت مسكين، عن كل يوم مت أطعمت مسكين يصدق، فما عين، بخلاف إيش كفارة مثلا الظهار أو كفارة إيش بعد 10 مساكين كفارة اليمين، لابد 10 لابد 60 إيه الجماع إطعام إيش 60 مسكينا، لكن هنا ما عين العدد، إذا ما عين العدد يجوز، وهذا يعني أظن يذكرها بقى ما أدري نسيت سبحان الله، بس أذكر تماما شيخ ابن عثيمين يعني أيضا ذكر هذا المعنى، أظن هو مذهب الحنابلة يعني. قالوا لأن الكفارة هناك يعني في اليمين والظهار شيء واحد، أما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه. نعم والله أعلم. طيب ثم لا نتكلم عن كفارة الجماع، كم بقي يعني؟ طيب نمشي شوية. نسيته صح. وجنسها جنس الفطرة. نعم يعني جنس هذه الفدية جنس الفطرة، يعني فطرة زكاة الفطر يعني. قال في التحفة يعتبر غالب قوت بلده في أصح الأوجه، يعني جنسها جنس الفطرة، الفطرة تكون من غالب قوت أهل البلد من الرز مثلا هنا تمر قمح، فيعتبر غالب قوت بلده. يعني هذا أبلغ في الإطعام، يعني إذا يعني هذا من القوت لا شك، لكن لا بس هذا على قول أنه يجوز الإطعام مع التمليك، مع أن هنا قلنا عند الشافعية والحنابلة أنهم يقتصرون على التمليك فقط، لكن هنا في الأثر ما أدري يعني الرواية على رواية عند الإمام أحمد. إيش نمشي في الفصل يلا. طيب لا لا بالعكس، قال تجب الكفارة الآن، قال فصل في موجب كفارة الصوم. طبعا تعرفون الكفارة في الصوم هنا يقصد كفارة الجماع المغلظة، هذه تجب على من؟ قال تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم، هذا الضابط، يعني لابد يكون إيش بإفساد صوم يوم من رمضان، إذا جامع في يوم إيش قضاء أو نذر ما عليه كفارة، يعني لو جامع ما عليه كفارة جماع، أن هذا ليس يوم رمضان، ما انتهك حرمة رمضان، هذا يوم من أيام السنة وإن كان قضاء، لكن لابد يكون يوم من رمضان بجماع أثم به، أثم به لإخراج إيش يعني مثل الذي لا يأثم مثل المريض وأفطر بسبب مرضه وجامع أهله ما عليه شيء، أو يعني فيه شبهة أو طيب بجماع أثم به، بسبب الصوم، يعني بسبب صوم رمضان. الآن ينفي، طيب إذن يفهم من هذا، قال ولا كفارة على ناس، يعني واحد جامع وقالك والله نسيت، وجدت أهلي وكذا وراح بالي أني صايم، ما متعود يصوم من أول يوم رمضان، متزوج جديد ولا يفكر. بالفعل وقع في هذا. فطبعا إخوة عند الجمهور يعني يعذرونه الناس. طبعا الحنفية والشافعية يعني يعذرونه، لا قضاء ولا كفارة، يقول لك يمن صوم صيام صحيح. لكن عند المالكية عليه قضاء بدون كفارة، هذا مرمى. عند المالكية عليه قضاء بدون كفارة، وعند الحنابلة في المشهور أنه إيش يجب عليه القضاء والكفارة حتى لو كان ناسيا. وإن كان في رواية أبي داود الإمام أحمد توقف، قال ما أجر أقول هذا ولا هذا، والله أعلم. الأصل في هذا الإخوة، هذا بينه وبين الله، إذا كان بالفعل ناسي خلاص ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، فما عليه يعني كفارة. طبعا يلحق بالناس المكره والجاهل الذي يعذر بجهله، ليس أي جاهل، قالك والله ما أدري أن الجماع محرم في رمضان، هذا كيف؟ الله أعلم. طيب ولا مفسد غير رمضان، كما عرفنا إذا إيش جامع في يوم قضاء أو كفارة أو نذر، لأن النص ورد في رمضان، حديث المجامع ورد في رمضان. أو بغير جماع، يعني الجماع هو الذي عليه القضاء مع الكفارة، أما واحد أكل وشرب متعمدا هذا عليه إيش القضاء عند الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية الإخوة عندهم الكفارة ليست بسبب الجماع فقط، انتهاك حرمة الشهر، يوجبون الكفارة على كل من انتهك حرمة الشهر، يعني كل من أفطر متعمدا بأي صورة من الصور عليه قضاء وكفارة، يعني صيام شهرين متتابعين. نقول لك الآن ما في رقبة، إذن عليه صيام شهرين متتابعين. لكن هذا الإخوة يعني صعب، لماذا؟ لأن النص ورد إيش في الجماع، يصعب أنك تقيس الأكل والشرب على الجماع، والجماع يعني واضح أنه أغلب ويناقض مقصود الصيام، يدع طعام شهوته من أجله. قال ولا مسافر جامع بنية الترخص، وكذا بغيرها بالأصح. ولا مسافر يعني أو مريض جامع بنية الترخص، ما عليه كفارة إنه يحل له ذلك. وهذا مر معنا الإخوة المعذور كما في إمساك بقية الشهر، عرفنا ما يجب عليه أن يمسك بقية الشهر، صح ولا لا؟ بقية النهار أقصد، يعني واحد مريض وأفطر حتى لو زال عذره، زال مرضه وجامع أهله، ما عليه شيء. طبعا هذا خلافا لمن الحنفية كما عرفنا، الحنفية عندهم يجب عليه أن يمسك. طيب تلاحظون هنا قال ولا مسافر جامع بنية الترخص، يعني يقولون الشافعيين عندهم شوي تعرفون دقة في النية، يعني يقولون لا بد أن ينوي نية الترخص ولا ما يجوز له، لهم ما يلزمهم الكفارة، لكن يقولون نية الترخص لا بد أن توجد عنده. هذا عند الشافعية خلاف للجمهور، الجمهور يعني يقول الواحد يفطر في رمضان ما يحتاج إيش يعني، أو بجامع في رمضان ويعرف نفسه أنه إيش معذور، ما يعني يقوم في قلبه أني أنا مترخص، خلاص هو نية تلقائيا أصلا إيش تكون في قلبه، ما يحتاج تعقيد أمر النية. لكن هذا عند الشافعية اشترطوا نية الترخص لمن أراد أن يجامع إذا كان معذورا، خلافا للجمهور. قال وكذا بغيرها في الأصح، يعني إذا جامع بغير نية الترخص يقولون يأثم لكن ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة لأن الإفطار مباح له أصلا، لكن قالوا يأثم لأنه ترك نية الترخص. في الأصح يعني هذا من الأوجه. قال ولا على من ظن الليل فبان نهارا، يعني طبعا هنا يتكلم كله عن الجماع، يعني هو كان مرت معنا صورة هذه، إنه كان يجامع أهله وظن أنه ليل، ثم تبين له أن الساعة خربانة، وتعال إيش خربت الدنيا. هو على امرأته وشاف أن الساعة خربانة وسمع الإقامة، وتأكد الآن أنه جامع في نهار رمضان. فهذا إيش؟ ما عليه كفارة، هذا عليه قضاء، لأن إيش يعني؟ ما انتهك حرمة الشهر، ما قصد الانتهاك، هذا خطأ منه، لكن عليه القضاء، عليه قضاء هذا اليوم. يعني نعم، قال: ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به. هذا مسكين أكل ناسيا وظن خلاص أن صومه باطل على مذهب المالكية، أن عليه، فعنده شبهة، يعني هذا عنده جهل، ظن أنه أفطر به، فهذا ما انتهك الحرمة. شوف تلاحظ الصور، ما في انتهاك، جامع صحيح، والمفروض أنه صائم الآن، لكن هو يظن خلاص مفطر لأن أكل ناسيا. فقال: هذا ما عليه كفارة ويقضي هذا اليوم. قال: وإن كان الأصح بطلان صومه، يعني بهذا الجماع. طيب: ولا من زنى ناسيا، يعني يجيب لك صورة عنه، ولا من زنى ناسيا، يعني ناسيا للصوم، يعني ما في واحد يزني هو ناسيا، يعني تعمد معصية لكن هو نسي أنه صائم، وقع في الزنا في نهار رمضان والعياذ بالله. فهو طبعا الآن يعني يقول لك هو طبعا ليش جاب هذه الصورة حتى في التحفة؟ قال: لأنه مما يخفى. شوف كيف، لأنه مما يخفى بالفعل. هو زنى ناسيا، طيب ماذا الناس قلنا يعذر ولا ما يعذر؟ ها؟ يعذر، فما دام انه ناسي، اذا جامع ناسي يعذر، فكذلك يعني في الزنا يأثم، يأثم لا شك، لكن هل نقول عليه الكفارة؟ طبعا هم عند الشافعية رحمك الله، يعني عندهم الوطء، سواء كان في وطء محرم دبر او الزنا، هذا كله يوجب الكفارة، وهذا صحيح عليه جماهير العلماء. طيب، لكن هنا ناسي. طيب: ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا، يعني هو والعياذ بالله هو مسافر وأفطر بعدين والعياذ بالله زنى، فهذا شوف هذا من العدل، إنما نلزمه فوق يعني ما واجب عليه. طبعا هنا النية لها أثر الإخوة، ما يعني هذه مسألة يعني عند الجمهور، وإن كان الشافعية يخالفون فيها، أن من أكل بنية أن يجامع في رمضان، يعني هو أكل ثم جامع، فهذا تلزمه الكفارة عند الجمهور، لكن الشافعية بقوا على الأصل، قالوا: لا، ما عليه، ما عليه كفارة. طبعا هذا شنيع، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى كل إسقاط الكفارة، كل من يريد إيش أن يجامع يأكل، يقول: أنا أفطرت بالأكل ما أفطرت بالجماع، ثم يجامع، فهذا عند الجمهور تلزمه الكفارة، وإن كان الشافعي نظروا إلى الظاهر فقط، وهنا لا شك العبرة بالمقاصد. لكن هنا: ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا، هو الآن له رخصة في السفر أن يفطر، لكن أفطر وعذر شيء محرم، إثمه عليه، لكن ما عليه كفارة. طيب، كم بقي؟ ما 7 دقائق خلاص. مسألة الكفارة على الزوج ولا على الزوجة، طبعا الذي عليه جمهور العلماء على المرأة كفارة وعلى الزوج كفارة، خلافا للشافعية، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، نراكم بعد رمضان إن شاء الله. كان الأصل أن نكمل يعني نقلوا هذا الباب، لكن قدر الله إن شاء الله يعني نكمل ما بقي، نضع علامة عشان ما، ثم بيأتينا باب أصلا يناسب ما بعد رمضان، هو صوم التطوع، فإن شاء الله جزاكم سامحونا على التقصير هذا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.